اللهم احمل لوليك الحجه الحسن صلواتك عليهم وعلى ابائهم الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. يقع الكلام في الفرع الأخير في المسقطات، وهي ما لو طالب البائع بالثمن فهل مجرد المطالبة بالثمن توجب سقوط الخيار عن البائع أو لا؟ ذكر العلامة في التذكرة بأنه لأنه مجرد المطالبة لا يوجب السقوط، وذلك لعدم وجود دليل على المسقطية. وبعد فرض عدم الدليل على المسقطية، لو وصلت النوبة إلى الشك فيستصحب بقاء الخيار وعدم السقوط. ومن جهة أخرى ذكر الشيخ بأنه يحتمل سقوط الخيار، وذلك لما ذكرناه في البحث السابق من أن المطالبة قد يقال التزام ورضا بالبيع، فالبائع عندما يطالب الطرف الآخر يكون هذا ظاهر وكاشف عن الرضا بالمعاملة، ومقتضى ذلك بأنه يسقط الخيار. وإن شئت قلت أنه لا معنى للمطالبة إذا فرض أنه بان على الفاسق، لا معنى لأن يأتي البائع ويطالب بالثمن إذا كان بانيا عن الفاسق، إذ لا يمكنه التصرف بالثمن لو أخذه، لأن التصرف مسقط للخيار، فلولا أنه راض بالمعاملة لكانت مطالبته للثمن مطالبة لغوية. إذ ما هو الغرض أن يطالب بالثمن؟ ليس الغرض أن يطالب بالثمن إلا أن يأخذ الثمن ويتصرف فيه، والتصرف مسقط للخيار. فحينئذ المطالبة كاشف عرفا عن أنه راض بالمعاملة وملتزم بالبيع، فيكون هذا من باب إسقاط الخيار بالفعل، نظير ما ذكرنا بالأمس فيما لو أخذ البائع الثمن. فسواء فنقول في المقام حتى لو طالب، فضلا عن الأخذ، حتى لو طالب مجرد المطالبة أمارة عرفية كاشفة عن الالتزام بالمعاملة. الشيخ الأعظم قدس سره استشكل على هذا الوجه الذي ببركته يسقط الخيار، وأفاد بأننا ذكرنا سابقا أن الخيار خيار التأخير سببه هو التضرر في المستقبل، أي أنه يتضرر البائع بلحاظ الصبر على الثمن وعدم وصول ملكه إليه، وأنه لو تلف المبيع قبل خفضه يكون من كيسه. فلأجل دفع هذه الأضرار المستقبلية شرع الشارع خيار التأخير، ولم يشرع خيار التأخير لتدارك الضرر الماضي، فإن الضرر قد وقع في الماضي وهو الصبر، الصبر على عدم وصول الثمن قد وقع في ظرف سابقا، ولو تلف المبيع في ذاك الظرف فإنه سيكون من مال بائعه، وحفظ المبيع قد تحقق، كل الأضرار في الزمان الماضي مضت وقد تحققت، فإنما شرع خيار التأخير لدفع الأضرار المستقبلية. وحينئذ نقول: هل مجرد المطالبة بالثمن تدل على الالتزام بالضرر المستقبلي الذي لأجله شرع الخيار؟ اكتبت المطلب. هل المطالبة بالثمن تدل على الالتزام بالضرر المستقبلي حتى يكون إسقاطا للخيار؟ لأن الشارع جعل الخيار لدفع الضرر المستقبلي، وأنت تريد أن تسقط الخيار أي تلتزم بالأضرار المستقبلية، فهل مجرد المطالبة بالثمن يوجب الالتزام بالضرر في المستقبل؟ من الواضح أن الجواب كلا وألف كلا. مجرد أن يطالب البائع بالثمن لا يدل على أنه ملتزم بالضرر في المستقبل، بل أن المطالبة بالثمن لأجل دفع الضرر في المستقبل. يطالب الآن بالثمن لكي لا يقع في ضرر الصبر على الثمن، لكي يسلم المبيع ويخرج عن عهدته، لكي يدفع المبيع بعد أخذ الثمن لكي لا يكون تلفه من مال بائعه. إذن المطالبة بالثمن دفع للضرر في المستقبل، لا التزام بذلك الضرر ليسقط الخيار. ثم يقول المصنف، ينبه المصنف أن المورد ليس كموارد بيع الغبن والبيع على المعيب، فإنه في موارد العقد الغبني وكذلك في مورد ما لو وقع البيع على المعيب، فهنا في هذين الموردين الضرر حاصل من ذات العقد لا من طروء أمر خارجي، فإن نفس إجراء المعاوضة الغبنية ضررية. نفس المعاملة الغبنية ضررية، نفس إنشاء المعاملة على المبيع المعيب ضررية، فهذا الضرر ناشئ من ذات العقد وحاصل من نفس العقد. هذا الضرر الحاصل من نفس العقد قد يقال لو جاء البائع وطالب بالثمن، أو المغبون طالب بالثمن في مثل هذه الموارد، فالضرر فعلي قد حصل وهو التزم بهذا الضرر، لأنه مثلا البائع مغبون ومع ذلك طالب بالثمن، فهنا ضرر فعلي حاصل من نفس العقد ومع ذلك جاء البائع وطالب بالثمن، فهنا قد يقال أنه التزم بالضرر، التزم بنفس العقد. أما في المقام فالأمر ليس من هذا القبيل، لأن الضرر ليس ناشئا من العقد وإنما الضرر نشأ من التأخير في دفع الثمن بعد مرور 3 أيام، وهذا ضرر ناشئ من أمر طارئ على العقد وليس ناشئا من ذات العقد. وفي مثل هذه الموارد نقول: حيث إن الخيار إنما ثبت لأمر طارئ خارجي، إذ أن المشتري بتأخيره الدفع يضر البائع، وحينئذ يقال: هذا الضرار لا يندفع إلا بجعل الخيار، وجعل الخيار لأجل دفع الضرر القادم، ضرر المستقبلي، وأما الأضرار السابقة قد وقعت خلاص على من؟ على البائع. والمطالبة بالثمن ليس التزاما بالأضرار المستقبلية، وإنما استدفاع ودفع للضرر المستقبلي. إذن مجرد المطالبة بالثمن لا يكفي أن يكون شنو؟ لا يكفي أن يكون دالا على الالتزام بالبيع. فالصحيح هو ما ذكره العلامة في التذكرة، وهو أنه عدم الدليل على كونه مسقطا. قال: وهل يسقط الخيار عليكم السلام بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة وغيرها؟ العدم، عدم شنو؟ عدم السقوط. لماذا؟ قال: للأصل، استصحاب عدم السقوط، استصحاب بقاء الخيار، بل للأصل وعدم الدليل، يعني بعد فرض عدم وجود دليل يقتضي رفع اليد عن الأصل نتمسك بهذا الأصل. نعم، لو وجد دليل يوجب رفع اليد عن الأصل لأوجب ذلك عدم صحة التمسك باستصحاب بقاء الخيار، ولكن لا دليل على المسقطية. ويحتمل السقوط لدلالته، لدلالة المطالبة على الرضا بالبيع، وفيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت من أن الخيار، خيار التأخير، لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر، مع ضرر الصبر وقع وش يدارك. ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع دفع للضرر المستقبل كالفسخ، كما لو فسخ فإنه يدفع الأضرار المستقبلية، لا التزام بذلك الضرر ليسقط الخيار. وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحوه، اللي هو العيب مثلا، مما كان الضرر حاصل بنفس العقد، أما مقام الضرر ناشئ من أمر طارئ، وهو أن المشتري أخر دفع الثمن حتى يكون الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر التزاما بالضرر الذي هو سبب الخيار. وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر المستقبل. ما هو الذي يدفع الضرر في المستقبل؟ إما بذل الثمن، واضح، إما أن جاء البائع وبذل الثمن، هذا المسقط رقم كم قلنا؟ هذا المسقط الثالث، إشارة المسقط الثالث، أو التزامه بإسقاطه، هذا المسقط الثاني، المسقط الأول، أو اشتراط سقوطه، هذا المسقط الثاني، وما هو استئنافية، وما تقدم من صحب يرجع. أنتم قلتم بأنه لو 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 التزم بالضرر في خيار العيب في كذا شنو يسقط الخيار، والفرق بين خيار العيب عرفت وبين خيار شنو التأخير. وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة كالغبن بما يدل على الرضا، فإنما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار اللي هو العقد الغبني مثلا، ولو من جهة التضرر بلزومه أنه الحكم بلزوم العقد الغبني ضرر، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. ليش؟ لأنه مجرد العقد ليس هو سبب للخيار، وإنما الخيار العقد لازم أصلا في الثلاثة، وإنما الخيار نشأ من أمر خارج وهو تأخير دفع الثمن. مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر. ليش؟ لعدم كونه تصرفا. الأولى أن يقول لعدم، بل لعدم كونه دالا على الرضا والالتزام بالمعاملة، لأن هب أنه متصرف، هو ليس المدار في المسقطية على التصرف الخارجي، بل أنه صدور شيء من يدل على الرضا والالتزام، ومجرد المطالبة أعم من الالتزام لوجهين تفتوا. الوجه الأول، لعل الغرض من المطالبة بالثمن الوصول إلى ماله دون قيام دليل على تنازله عن حقه الخياري. وفرق بين البحثين، فرق أن الشخص يريد أن يصير إلى ما يصل إلى ماله، وبين أنه يرفع يده عن الحق الخيار خياري. والغرض من المطالبة بالثمن هو أن الشخص يريد أن يصل إلى ماله، أما هل يتنازل عن حقه في الخيار هذا بحث آخر. إذا مجرد المطالبة لا يدل على التنازل عن الخيار، هذا من جهة. من جهة أخرى، لعل المطالبة بالثمن لكي يستخبر حال المشتري، ليرى أن المشتري هل هو في مقام دفع الثمن أم أنه في مقام المماطلة والتسويف. فإن كان في مقام المماطلة والتسويف يفسخ العقد بالرغم من الآن، إن كان في مقام لا أنه يؤدي معه الرزنة فأنا أخذ الثمن وبعد ذلك أفكر هل أفسخ أو لا أفسخ. إذن لعل المطالبة لاستخبار الحال، لا أنه يلتزم مباشرة ويرضى بالمعاملة. بل يقول أنه ليس المدى على التصرف، لا يشترط التصرف في المسقطية، أي فعل يدل على الرضا هذا المسقطية، مو من تصرف خارجي. حتى لو لم يحصل تصرف خارجي، المدار على صدور فعلين يكشف عن الرضا بالمعاملة. فالمطالبة الآن فالمطالبة هذا فعل، طالبت شخص ادفع لي الثمن، هذا ما يصح أي تصرف، أنا ما سويت شيء، لكن هل هذا دال على الرضا أو مدال على الرضا؟ هذا المدار. إن كان هذه المطالبة الصادرة من البائع دال على الرضا فذلك رضا منه فلا خيار، كما مرت في الرواية السابقة في صحيحة ابن الحذاء. فالمدار على الرضا وعدم الرضا، لا صدق التصرف. على أي حال نقول تصرف متصرف، وفي النتيجة المجرد المطالبة بالثمن لا أثر له. هذا تمام الكلام في بحث المسقطات. البحث الجديد الذي تأخر يسمع الدرس، يا شيخنا لا تتأخرون، وفاتكم كل المطلب اليوم 16، احنا نبدأ ننتظر، لا تتأخر لأن هيفاتكم كل هالمطلب. هالتطبيق عبارة ما يفيد، لازم أن ترجع تسمع المطلب مرة أخرى. مسألة، هل أن الخيار خيار التأخير على الفور أو التراخي؟ وقد تقدم في بحث الخيار السابق خيار الغابن ما يمكن أن يكون مستندا لكلا القولين، حيث ذكرنا مفصلا في بحث خيار الغابن أنه يوجد عندنا دليلان، دليل يقول أوفوا بالعقود، ودليل آخر وهو ما دل على ثبوت الخيار. فذكرنا أن هذا الدليل الثاني بمثابة المخصص لدليل أوفوا بالعقود، وأخرج العقد من اللزوم في فترة زمانية كما في مسألة خيار الغابن لو التفت إلى أنه مغبون فإنه لا إشكال أن العقد ليس بلازم، ولكن بعد التفاته لو تراخى ولم يعمل الخيار وشككنا في بقاء الخيار وعدم اللزوم في الفترة الزمانية الثانية وهي ما بعد التراخي، ما بعد فوز زمان الفورية، فهل في هذه الزمان نرجع إلى أوفوا بالعقود أو نستصحب حكم الخيار؟ فذكر جمع أننا نستصحب حكم الخيار إذ كنا على يقين سابق بثبوت الخيار نشك في سقائه وسقوطه نستصحب بقاء الخيار. قول آخر يقول لا معنى للاستصحاب مع وجود دليل أوفوا بالعقود، ودليل أوفوا بالعقود ورد عليه مخصص، دار الأمر في المخصص بين الأقل والأكثر فيقتصر في التخصيص على القدر المتيقن وهو الأقل، والزائد ينفى ببركة أصالة العموم في دليل أوفوا بالعقود. ومقتضى أننا نرجع إلى دليل أوفوا بالعقود بل في الحصة الثانية في الظرف الثاني. وقلنا أن الشيخ الأعظم لم يقبل بكلا الكلامين، أما بالنسبة إلى الكلام الأول فقال لعدم إحراز وحدة الموضوع، إذ لعل موضوع من ثبت له الخيار في الزمان الأول من لا يستطيع تدارك الضرر، حيث الآن هو الآن توه ملتفت وما يقدر يدارك الضرر فالشارع جعل له الخيار، الآن في الزمان اللاحق بعد التراخي مكلف كان متمكنا من دفع الضرر وأخر باختياره فتغير الموضوع، أو لا أقل لا نحرز وحدة الموضوع، إذ نحتمل أن موضوع ثبوت الخيار المتضرر الذي لا يمكنه دفع ضرره، وهذا إنما يثبت في أول آن الالتفات وعدم التأخير، أما لو توانى فهو مكلف أمكنه تدارك ضرره، فما هو المعنى أن يجعل له أيضا الخيار؟ فلا يصح استصحاب بقاء الخيار. ومن جهة أخرى لا يصح التمسك بأوفوا بالعقود لأن الزمن قد أخذ في هذا الدليل على نحو الظرفية لا على نحو القيدية والمكثرية للأفراد، وقد بحثنا مفصلا هنا أن الزمن إذا أخذ على نحو الظرفية لا يصح الرجوع إلى أصالة العموم. إذا شيخنا أنت ما تقبل كلامه عشان سويك لا قبل لا أوفوا بالعقود لا استصحاب حكمين، شنو تريد تقول ها؟ والشيخ الأعظم قال الص الصحيح أن يستصحب في ذاك البأس ماذا؟ أن نستصحب بقاء آثار العقد، ملكية البائع للثمان وملكية المشتري للمثمان. فلو تراخى وقال فسخت فنشك هل أثر الفاسخ أو ما أثر الفاسخ، فنشك في بقاء الثمن في ملك البائع والمثمن في ملك المشتري، فنستصحب بقاء الملكية وآثار العقد السابق. ونتيجة هذا الاستصحاب اللزوم، هذا الذي ذكرنا. وهذا يأتي في المورد، فيا شيخنا الأعظم هنا أيضا تلتزمون كما التزمتم في خيار الغابن بأن الخيار على نحو الفورية، نتيجة الكلام فورية، لأنه بعد التراخي نستصحب الاستصحاب، استصحاب بقاء آثار العقل وعدم الفاسخ الذي نتيجته اللزوم. فهل تلتزمون بهذا كما التزمتم في خيار الغائب، أو عندكم نقطة خاصة في المقام؟ يقول الشيخ يمكن أن يقال في المقام، أي في مورد خيار التأخير، بأنه الخيار على نحو التراخي لا على نحو الفورية، لنكتتين موجودتين في خيار التأخير اقتضتا أن يقال بشنو؟ بأن الخيار على نحو التراخي. هاي النكت ما كانت موجودة في خيار الغائب. النكتة الأولى يا شيخ أحمد، ما ورد في روايات خيار التأخير أنه إذا لم يجئ بالثمن فيما بين الثلاثة فلا بيع له، وهذا التعبير يدل على نفي البيع رأساً من رأس، لا نفي البيع في مدة دون مدة وفي زمن دون زمن. متى ما حصل التأخير انتفى البيع رأساً. وحيث ذكرنا أنه لا يراد من هذا التعبير نفي الحقيقة الموجب لبطلان العقد، تذكره إن شاء الله، ليس المراد من هذا التعبير البطلان ونفي الماهية استطراقا إلى بطلان البيع. وحيث أنه ليس المراد نفي الحقيقة ونفي الصحة، فيكون الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو الاستطراق في هذا التعبير إلى نفي اللزوم رأسا. فقوله لا بيع إشارة إلى انتفاء أهم أثر من آثار البيع وهو اللزوم، فالمراد نفي اللزوم رأساً، لأن التعبير يدل على النفي الرأسي، النفي الدائمي. ومقتضى نفي اللزوم رأساً أنه بعد مضي الثلاثة لا لزوم للعقد أبداً، دائما، لا أنه لا لزوم له في زمان وله لزوم في زمان آخر، فإنه بناء على الفورية لا يكون نفي اللزوم من رأس، وإنما يكون نفي اللزوم مقيد بفترة خاصة، ويعود اللزوم مرة أخرى. عود اللزوم مرة أخرى هو خلف نفي اللزوم من رأس، ما تفتي المقبل. عود اللزوم مرة أخرى هو نكو مناف لنفي اللزوم من رأس. إذا مقتضى نفي اللزوم من رأس أن لا يعود العقد لازما أبدا، وإلا ما صار نفي من رأس، صار نفي في بعض الفترات دون بعض الفترات، بل الفترة القليلة لزمان الفورية. فمنه فلأجل أن الأنسب للمعنى الحقيقي بعد عدم إرادته نفي اللزوم من رأس بأن لا يعود لازم أبدا، يكون ظاهر هذه الروايات أن الخيار على نحو التراخي لا على نحو الفورية. واضح إن شاء الله؟ واضح المطلب؟ إذا التعبير بأنه لا بيع له، ما قال لا بيع له في آن الالتفات أو في بعد الثلاثة مباشرة، فلا بيع له، يعني لا لزوم له، نفي اللزوم مطلقا، نفي اللزوم من رأس، يعني أنه لا يعود العقد لا لازما. هذا هو الوجه الأول. وقد أمر المصنف بالتأمل، فما هو وجه التأمل؟ خلنا نقرأ. قال: مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيارات، في بحث خيار الغبن مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد. وقد عرفت أن الأقوى، ما هو الأقوى؟ هو الفور. من أي باب؟ من باب استصحاب بقاء الملكية وآثار العقد. ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه، أن يقال بالتراقي لقرينتين لوجهين. الوجه الأول: إن ظاهر قوله عليه السلام لا بيع له نفي البيع رأسا، والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا بأن لا يعود لازما أبدا، يعني أبدا لا يعود أصلا، أن لا يعود لازما أبدا، يعني مستمران دائما. فتأمل، ما هو في ذهنكم وجه التأمل يا شيخ حسن؟ كلام حلو ولطيف، هذا كلام جيد، شنو الإشكال عليه؟
في كل مستطاع في الخيار كان تصرف يمكن
أن يقال الخيار لا من حيث المجيء، احنا بحثنا الآن ما دخلنا عوامل أخرى. لو أخر ولم يجئ بالثمن فيما بينه وبين الثلاثة، فهل لا بيع له فقط مباشرة وفورا أو لا بيع له أبدا بعد الثلاثة؟ فهو يقول بأن ظاهر هذا التعبير نفي اللزوم من رأس.
خلي
بالك متزلزل ايضا خيار،
مو
معناته يعني نفي اللزوم مطلقا، يعني انه البيع خياري بعد، معنى في قبال ان البيع خياري في مده ولازم بعد انتهاء المده، مجرد مرور الزمان ليس موجب للزوم. نعم لو تصرف، لو اتلف، بل الان بحنا فقط في مرور الزمان، ما سوى شيء هو، بس مر الزمان تقولون بانه اسقط الخيار صار لازم.
في نفي اللزوم مو ظاهر في نفي اللزوم، وإنما نفي البيع
إذا كان في البحث خاص بعد ما ماكو معنى البحث عن خيارات.
يعني بعد نفي الحقيقة على عدم بحث المعنى الحقيقي لا دليل على أنه يؤخذ بأقرب المجازات أو أقرب الكنايات، بل احتاج إلى قليلا في تحديد أحد المجازات أو الكنايات.
أحسنتم جماعة. فنقول هناك عدة وجوه للتأمل. الوجه الأول أنه لا دليل على تعين أقرب المجازات بعد تعذر الحمل على الحقيقة، ولا دليل على مراعاة الأنسب والمجاز الأقرب، لأن المدار في الحجية على الظهور وبعد سقوط أصالة الحقيقة يصبح الأمر مرددا بين نفي اللزوم من رأس أو نفي اللزوم في الجملة، فيؤخذ بالقدر المتيقن لإجمال الناس. بالعكس يعني فيؤخذ بالقدر المتيقن لإجمال الناس، لأنه بعد سقوط المعنى الحقيقي الظاهر يكون الدليل مجمل، وهذا الدليل المجمل يدور أمره بعد سقوط أنه ما يراد أنه الصحة، إما نفي اللزوم من رأس أبدا أو نفي اللزوم في الجملة، وفي موارد الأدلة المجملة يؤخذ بالقدر المتيقن وهو نفي اللزوم في الجملة، فلا يستفاد من الروايات حينئذ نفي اللزوم من رأس. هذا اتجاه وجه. وجه آخر أن العلة في عدم إمكان الدليل حمل الدليل على معناه الحقيقي هو الإجماع، وإلا لولا الإجماع لالتزمنا بأنه لا بيع له بمعنى نفي الصحة، ولكن لأجل وجود اتفاق وإجماع على أنه المورد، أو شهر مثلا أن المورد ليس من موارد البطلان بل من موارد نفي اللزوم، فيقال إذا كانت العلة والسبب في عدم إمكان حمل الدليل على معناه الحقيقي هو الإجماع، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو نفي اللزوم في الجملة، لا نفي اللزوم بالجملة، أي نفي اللزوم في زمان الفورية دون التراخي. ثالثا، تقدم من المصنف وتكرر من أن دليل الخيار محفوف بالمرتكزات العقلائية وهو الضرر، فلا يتكفل دليل التأخير حكما زائدا على قاعدة نفي الضرر. وقد تقدم علينا في بحث خيار الغبن أن القاعدة لا تفي بأزيد من ثبوت الخيار فورا ليتدارك به الضرر، وأما بعدما تدورك الضرر بجعل الخيار في الزمان الأول لو أخر هل أيضا يثبت له الخيار؟ قال مما لا يفي بإثباته أي دليل لا ضرر، لأنه إن دفع الضرر بجعل الخيار في الزمان الأول فالضرر الزائد مستند إلى من؟ إلى تقصير المكلف. وحيث إن خيار التأخير محفوف بهذه المرتكزات العقلائية التي تمسك بها المصنف في غير مورد، فحينئذ لا يحرز انعقاد
الإطلاق لإثبات أنه تدل الرواية على نفي اللزوم رأسا وأبدا. فلعله لأجل أحد هذه الأمور بعضها، فلأشكل المصنف وأمر بالتأمل، وإن كان للمناقشة في بعضها مجال، لكن مجموعها يوجب التأمل خصوصا الأخير. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف هو أننا لو تنزلنا عن هذه عن الدليل الأول بأحد هذه الإشكالات التي ذكرناها، أو قلنا أن النص ليس في مقام بيان التفاصيل وإنما هو في مقام بيان تشريع أصل ثبوت الخيار، لا جميع.
النقطة الثانية
لإثبات أن المورد من باب خيار، من باب الملائكة، من باب التراخي، يثبت الخيار على فرض التراخي. النقطة الثانية أن يقال لو تنزلنا عن الوجه الأول ولأحد الإشكالات السابقة، أو قلنا أن العرف لا يرى أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، بل أقصى ما تدل عليها الروايات تشريع أصل ثبوت الخيار بعد مضي الثلاثة، أما أنه فوري أو متراخي هل يبقى بعد تحقق أحد المسقطات، فليس هو في مقام البيان من هذه التفاصيل، فلا ينفع الرجوع إلى الدليل اللفظي. يقول المصنف يمكن التشبث بالاستصحاب في المقام خلافا لما ذكرناه في خيار الغابن، حيث ذكرنا قاعدة في خيار الغابن لتتذكروها وبحثها المصنف في الرسائل، أن الدليل تارة الدليل الذي أثبت الحكم في الحالة السابقة تارة دليل لفظي وتارة دليل غير لفظي. الدليل الذي أثبت الحكم في وين؟ في الزمان السابق. تارة دليل لفظي وتارة دليل غير لفظي. فعلى الثاني إذا كان الدليل غير لفظي لا نستطيع أن نحدد الموضوع، فكل ما نحتمل أنه دخيل في الموضوع لا بد أن يراعى، حيث لو زالت بعض القيود المحتمل دخالتها في الموضوع فلا يحرز وحدة الموضوع، ولا يصح دعوى التسامح الواسع في مثل هذه الموارد. ولهذا قلنا أنه لو كان الدليل على الخيار ارتكاز فإنه لا ينفعنا في تحديد ما هو الموضوع. أما على الأول لو كان الحكم ثابت في الزمان السابق ببركة الدليل اللفظي فيمكننا الرجوع إلى الدليل اللفظي لتحديد الموضوع، إذ المراد من الموضوع هو عبارة عن معروض الحكم الذي يراد استصحابه، هذا معنى الموضوع. معنى الموضوع ما عرض عليه الحكم الذي يراد استصحابه. وبقى أمر من أي قبيل؟ كيف ثبت الحكم في الزمان السابق؟ بالدليل اللفظ الروايات. والحكم أي الخيار ثبت في الزمان السابق ببركة الروايات، وإذا رجعنا إلى الروايات فإن الموضوع فيها من لم يصله الثمن بعد مضي الثلاثة، البائع الذي لم يصله الثمن، وهذا الموضوع باق في فرض التراخي فيمكن إثبات حينئذ يمكن إثبات الحكم له بالاستصحاب. فنقول في الزمان الأول زمان الفورية كنا نعلم بثبوت الخيار للبائع الذي لم يصله الثمن. بعد مضي زمان الفورية شككنا هل ما زال الخيار ثابت لهذا الموضوع وهو البائع الذي لم يصله الثمن أو لا، فنستصحب بقاء الخيار والموضوع واحد لأنه معروض الحكم في دليل الخيار الدليل اللفظي. واضح إن شاء الله. وإذا ببركة الرجوع نرجع لدي حق نسك البيت، نرجع للدلك نحدد ما هو موضوع الحكم، ما هو معروض الحكم. قال ثم على تقدير إهمال النص، النص ليس في مقام البيان، وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب. هنا استصحاب ماذا؟ استصحاب الخيار، بخلافه في أي خيار؟ خيار الغم، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع، اللزوم ارتفع عن البيع في زمان وهو بعد الثلاثة، فثبت الخيار بعد الثلاثة في زمان الفورية كان لازم ثلاثة أيام، ارتفع اللزوم ثبت الخيار الآن بعد مضي ثلاثة أيام، فعود اللزوم يحتاج إلى دليل، وليس الشك هنا في موضوع المستصحاب حتى لا يجري الاستصحاب، نظير ما تقدم في استصحاب الخيار في وين؟ في وين؟ في خيار الغاب، خيار الغاب كان الشك في الموضوع لأن المولد. لماذا ليس الشك هنا في موضوع المستصحاب؟ قال لأن الموضوع مستفاد من النص فراجه. وكيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة إما لظهور النص وإما للاستصحاب. هنا تعرض سيد المرتقى إلى إشكال على الثاني، قد يقال نفس الإشكال الذي أوردناه في الأخير يأتي هنا، قد يقال أن ما أوردناه في بيان التأمل وهو الإشكال الأخير يأتي هنا، وهو احتفاف الأدلة بالمرتكزات العقلائية لأجل أن الخيار لدفع الضرار، فقد يقال هذه الارتكازات تقيد الموضوع بالمتضرر. هذه المرتكزات تقيد الموضوع بالمتضرر، وحينئذ يكون المورد أيضا من موارد عدم صحة التمسك بالاستصحاب كما ذكرنا في خيار الغم تمسكا بقاعدة لا ضرر، إذ أنه لعل الموضوع هو المتضرر الذي لا يندفع ضرره، فلو أخر فهو متضرر أوقع نفسه في الضرر وكان يمكنه دفع ضرره، تتم مطلعه. لكن هو أجاب عن هذا الإشكال، وهذا الشيخ ما قال فتأمل في الأول، قال فتأمل، والشيخ عنده جواب لعله في ذهنه وفي ذهن سيد المرتقى صفحة 408، قال هذا خلط في المطالب، لاحظوا المطلب فيه نفذ لك في البحث، لاحظوها صفحة 408، ولكي يدفع هذا الإشكال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة لو تلف المبيع بعد الثلاثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا على برنامج
عنده شيخنا.